إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تخصص لكم هذه المساحة من برنامج مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم، تعده وتقدمه أماني راوح. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي، التسجيلات أيمن الشرفي. مسؤوليتي تخرجه أثيريا أسمهان يحيى.
السلام عليكم سامعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. التربية والتعليم هما الأساس في تنشئة الأجيال المتعاقبة وفي بناء الأمم والرقي بأفراد الأسر وتطوير المجتمعات. تعمل وزارة التربية والتعليم في توفير الفرص التعليمية لمختلف شرائح المجتمع للحصول على جودة التعلم والتزود بمختلف المهارات والقيم. من مهام وزارة التربية والتعليم تنمية وتطوير قدرات الكوادر التعليمية إلى جانب مشاركة المجتمع في التعليم والتعلم لبناء الوطن. فالدولة تحتاج لجميع أبنائها ولمختلف التخصصات في عملية التشييد للدولة القوية المعتمدة على نفسها، فلا تنتظر المعونات من الخارج والتي تكبل بها لغيرها من الدول المهيمنة. من هنا من صرح وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي يتخرج الكادر الذي ينهض بالوطن والمجتمع. فمن طلبة اليوم نجد في الغد منهم الطبيب، المهندس، الرئيس، الوزير، المعلم، المخترع والمبتكر، العالم أي الجانب البناء، وفي مختلف التخصصات. لذلك فدور وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي كبير جدا في حياة الدول والمجتمعات، وأكبر رأس مال يمكن استثماره مدى الحياة هو الاستثمار في بناء الأجيال المتعلمة المثقفة. هذا الاستثمار يجب أن يكون رأس ماله إيجابيا، لا غش فيه ولا تزييف. وكلما تصعبت الحياة بمتطلباتها سعت الأسر إلى تشجيع أبنائها للجد والمثابرة في الحصول على أعلى درجات العلم والمعرفة، وأصبحت مرحلة التعليم في الثانوية هي المحك لأنها تحدد مستقبل الأبناء. فكلما كانت درجات التحصيل عالية أهلته للالتحاق في أعلى التخصصات والكليات. لذلك نجد بعض الأسر عندما يصل أبناؤها إلى مرحلة الثانوية والتي تحدد المستقبل يحولون دراستهم من محافظة إلى أخرى، وخاصة إلى المحافظات المحتلة كعدن، تعز ومارب. فكما هو معروف يتاح هناك للطلاب الغش للأسف. طبعا ينهي الطالب دراسة المرحلة الثانوية ويعود إلى المحافظات الحرة، خاصة إلى العاصمة صنعاء، وهو يحمل أعلى الدرجات التي لم يحصل عليها بجدارة وبجد وجهد واجتهاد. طبعا في هذا غبن للطلبة الآخرين الذين حصلوا على درجاتهم بمجهودهم، بتحصيلهم، بدراستهم ومذكراتهم وسهرهم. نسمع لبعض الآراء من المواطنين ونعود لمناقشة هذا الموضوع.
ضد هذه الفكرة أنه غلط، غلط أنه أنت تتعلم هنا وهذا وبعدين تنزل هناك لأنه في مجال للغش عايش كذا، وبعدين تطلع هنا تدرس جامعة بمعدل مش معدلك. أنت لما تنزل وهذا وتغش وهذا أنت تأخذ درجة أنت ما تستحقهاش الآن، ويجي زاهم نحن يدخل لك تخصص. يعني أنت لما يجي واحد طالب زي كذا ويدخل طب ولا شيء أرواح ناس في يده، وهذا ما ينفعش. هذا الشيء إحنا ضد هذا الشيء.
يعني الذي بينزل يختبروا في محافظة ثانية علشان يغشوا وعلشان في تسهيل ينجحوا درجات، هذا أولا غلط، لأنه بيسبب أن بالناس بيجوا درجات هانة جيدة وبيدرسوه وهو بينجح بدون أي فهم بدون أي معلومات، فبذلك أكيد عيطلع في الجامعة ما يقدر يحل أول شيء، عيخذ فرص ناس هم أحق منه بالفرص هذه.
إذن أيها الكرام، هكذا هي النظرة من الذين استمعنا إليهم. طبعا هم عينة من أبناء المجتمع تحدثوا لا يجوز مثل هذه الأعمال والتي قد تكون على حساب الآخرين. طبعا معنا أيها الكرام عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الوهاب أحمد الدار، نائب مدير عام التوجيه في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي. مرحبا بكم معنا أستاذ عبد الوهاب.
حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بإذاعة صنعاء البرنامج العام، ونتشرف أيضا بالتواصل معكم، وبإذن الله يكون الحديث ذو شجون كما يقال، والموضوع فعلا مهم
بإذن الله. إذن تعليقكم أستاذ عبد الوهاب على ذلك في الحصول على الدرجات عن طريق الغشرة والمساعدة والتسهيل في المحافظات المحتلة أمام طلاب المحافظات الحرة الذين يعتمدون على أنفسهم وبجدارة، كيف تتعاملون أنتم في وزارة التربية والتعليم في مثل هذه الظاهرة؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا الموضوع مهم جدا ويؤرق الكثير من طلبة المرحلة الثانوية،
نعم،
وبالذات في المحافظات المحررة بسبب قدوم كثير من الطلبة من المحافظات المحتلة ذي واقعة تحت الاحتلال بمعدلات كبيرة جدا، وينافسون طلبة الجامعات هنا في المحافظات المحررة ويعودون بمعدلات كبيرة جدا. عموما كانت مقدمة الحديث أو البرنامج موضوع مهم جدا، تركتم فيه رأس المال البشري والاستثمار في هذا الجانب،
نعم،
بالإضافة إلى اتجاه الدولة إن شاء الله في البناء والتغيير أو حكومة البناء والتغيير في قضية اقتصاد المعرفة. العالم بيستغل أو يتم استغلال المال البشري في صناعة المستقبل، وكذلك باتجاه اقتصاد المعرفة. فعموما ما يحدث من تجاوزات أو مثلا بعض الطلبة ينتقلون إلى محافظة أخرى للحصول على معدلات كبيرة جدا، ثم يعودون للمنافسة في جامعة صنعاء وفي غيرها من الجامعات الحكومية والأهلية. طبعا اللوائح وزارة التربية والتعليم أن الطالب المحافظة الذي درس فيها الصف الثاني الثانوي
يستمر فيها
في ثالث ثانوي لا يجوز له أن ينقل إلى محافظة أخرى، ينزل رقم جلوسه في المحافظة التي درس فيها ثاني ثانوي، هذا من الضوابط الموجودة.
نعم،
ولا يجوز أو لا تسمح وزارة التربية والتعليم بانتقال الطالب من أمانة العاصمة أو من محافظة أخرى إلى محافظة أخرى بسبب حدوث الغش وإلى ما ذلك، هذا تعتبر من الضوابط لدى وزارة التربية والتعليم.
نعم،
إذا شرط أساسي لحصول الطالب على رقم الجلوس في نفس المدرسة أن يكون درس فيها الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي.
نعم،
يعني هذا من اللوائح في وزارة التربية والتعليم.
نعم،
ما يحدث من انتقال بعض الطلبة مثلا على سبيل المثال، مثلا بنتقل من قبل ثاني ثانوي، بنتقل من أول ثانوي، بدرس أول ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي في محافظات كما قلتم مثلا في تعز ولا في عدن ولا في مأرب، هذه المحافظات المحتلة، ويعود بمعدلات كبيرة جدا ويأتي إلى الجامعة صنعاء وغيرها من الجامعات ويبدأ ينافس طلبة الطلبة هنا.
نعم،
عموما هذه تعتبر مخالفات، لكن يمكن لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجميع الجامعات الحكومية والأهلية أن تحدد اختبار. طبعا لدينا اختبارات قبول في جميع الجامعات لجميع الطلبة، لكن يمكن أن تحدد، وهذه من الضوابط المستقبلية، يمكن أن تحدد اختبار مجنن ودقيق جدا للطلبة العائدين من تلك المحافظات.
نعم،
يعني اختبارات قبول ولا يتم يعني قبوله في هذه الجامعة إلا باختبار نوعي ومخصص للطلبة العائدين من تلك المحافظات. يعني هذا كم مقترح؟
طبعا أستاذ عبد الوهاب، نحن لا نعترض على أن يكون هناك حضور، طبعا الوطن هو واحد، ولكن في هذه المسألة فقط أن يكون في محافظة صنعاء مثلا في الأمانة يتوجه لدراسة الثانوية مثلا في المحافظة المحتلة بقصد الحصول على درجات بالغش بالتلاعب بعملية التسهيل، هذا فقط ما نود طرحه. على كل إن أستاذ عبد الوهاب، هل تشبكون مع التعليم العالي في مثل هذه المسائل؟
طبعا اتجهت وزارة التربية والتعليم من عام 2019-2020 إلى موضوع أتمتة الأسئلة الوزارية في صف الثالث الثانوي وصف التاسع.
نعم.
ومع وجود الأتمتة في يعني نمط الأسئلة الوزارية التي تعتمد على نمط الصواب والخطأ والاختيار من متعدد، حدت من ظاهرة الغش بشكل كبير جدا. بالنسبة لضوابط وزارة التربية والتعليم، يمنع نقل أي طالب من أي محافظة إلى محافظة أخرى، مثلا درس الصف الثاني الثانوي في أمانة العاصمة، لا يجوز له أن ينتقل إلى محافظة أخرى مهما كان، سواء كانت محررة أو التي وقعت تحت الاحتلال، لا يمكن نقله تماما. رقم الجلوس ينزل في المدرسة التي درس فيها الصف الثاني الثانوي.
طبعا أستاذ عبد الوهاب، هذا حتى لا يشعر الطالب بإحباط، من يذاكر من يجتهد لا يمكن أن يفوق أو يتفوق عليه من كان عن طريق الغش. على كل إن أستاذ عبد الوهاب، هنا سنتحدث عن عملية تطوير المناهج. اليوم نحن في هذا العصر نعيش في عالم التكنولوجيا، يا ترى ما هي الخطط في عملية أن يكون هناك توافق ما بين المناهج وما يحتاج إليه سوق العمل؟
لاحظوا بالنسبة من 2016 تقريبا 2017 بدأت الإدارة العامة للمناهج بقطاع المناهج والتوجيه بتطوير المناهج الدراسية، طولت المناهج الدراسية من الصف الأول إلى الصف التاسع.
نعم.
في جميع المواد الدراسية، والآن تبدأ المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتطوير المواد العلمية زي الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات.
نعم.
يعني الأمور تجري على قدم وساق في هذا الموضوع. طبعا هناك اتجاه بوزارة التربية والتعليم إلى تنويع مسارات التعليم. طبعا عقد مؤتمر تطوير التعليم الثانوي وتنويع مسارات التعليم قبل عامين في العاصمة صنعاء، وكانت هناك بوادر كثيرة جدا وبحوث مقدمة من مركز البحوث ومن جامعة صنعاء ومن خبراء، وشاركوا في هذا المؤتمر كثير بوضع مسارات التعليم. طبعا نريد أن نلحق كما يقول من حيث انتهى الآخرون، مثلا في الوضع العربي والوضع
نبدأ نحن
ودول الجوار.
نعم.
بتحدد مسارات التعليم الثانوي، يعني من الصف الأول الثاني تبدأ هناك مسارات للتعليم لكي يلبي طلبات سوق العمل.
نعم.
فهناك مثلا في بعض الدول المجاورة أو في بعض الدول العربية بشكل عام وفي العالم كذلك، في مسار التعليم مثلا المسار الشرعي، المسار العلمي، المسار الأدبي، المسار التقني.
نعم.
المسار الأدبي.
نعم.
ويبدأ تحديد الميول والاتجاهات من الصف الأول الثانوي، ولذلك إن شاء الله من الخطط المستقبلية لحكومة البناء والتغيير أن تكون هناك من ضمن الأولويات هي تحديد مسارات التعليم الثانوي، على أساس أن الطالب يتخرج من الصف الثانوي ويلتحق بالتعليم العالي والتعليم الجامعي وقد حدد مساره العلمي بسهولة.
نعم.
جدا.
نعم.
لأن لدينا هنا في النظام العام أو التعليم العام نظامين فقط، هو المسار العلمي والمسار الأدبي.
صحيح.
وحبذا أن يكون هناك مسار تجاري ومسار صناعي ومسار تقني ومسار شرعي، كل مسار حسب الميول والرغبات.
نعم.
وقدرات التلاميذ في هذا.
بمعنى أستاذ عبد الوهاب، أن يبدأ مثلا الظهور هذا الميول أو دراسة فيه من الثانوية لدعي الانتظار حتى يلتحق بالجامعة؟
نعم، هو الصواب الصحيح أن المسارات تبدأ من الصف الأول الثانوي، يعني بعد أن تنتهي المرحلة الأساسية.
نعم.
التسع سنوات من التعليم الأساسي تبدأ المرحلة الثانوية، يبدأ هناك الكفايات التعليمية تتنوع لدى التلاميذ، وتظهر هنا الرغبات والميول بشكل كبير جدا.
صحيح.
رغبات الجانب التقني، الجانب الهندسي، الجانب الرياضي، الجانب الذكاءات المتعددة تظهر في المرحلة الثانوية بشكل كبير جدا.
نعم.
فلذلك تنويع مسارات التعليم يجب أن تكون من الصف الأول الثانوي ويلتحق في الثانوي يعني تضاف له مواد. يبدأ عندما يدرس الطالب الصف الأول الثاني يبدأ نحدد المسار لكي يدخل من الصف الثاني الثانوي في مسارات.
إذن جميل أن يكون لدينا مثل هذه الرؤية في عملية التطوير في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي. شكرا كثيرا لكم أستاذ عبد الوهاب أحمد الدار نائب مدير عام التوجيه في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، يعطيكم العافية. شكرا كثيرا لكم.
إلى أصنع في أمان الله.
مع السلامة. بهذا سمعنا الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة الغد. إلى اللقاء.
مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم. تعده وتقدمه أماني راوح. مسؤوليتي تخرجه أثيرياً أسمهان يحيى.